الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن معركة اليرموك في الحلقة الماضية، وتكلمنا عن أن هذه المعركة قد كانت محورا خطيرا ومنعطفا أساسيا انبنى عليه فتح بيت المقدس وتراجع الروم بعد ذلك من البلاد بشكل كامل. وبانتهاء معركة اليرموك التي تعتبر إحدى المعارك الحاسمة في التاريخ، انكسرت شوكة الروم في الشام، وأصبح فتحها أكثر سهولة ويسرا على المسلمين. وقد استفاد المسلمون من هذه الفرصة، فقام خالد بسرعة كبيرة بمطاردة الروم واستعادة الشام حتى حمص، وعادت القيادة المباشرة على الجيوش لأبي عبيدة الذي انتقل معسكره إلى مرج الصفر ومنها إلى دمشق. وفي أواخر هذا العام الميلادي أغسطس عام 36 و600 للهجرة للميلاد، جاء أمر عمر إلى أبي عبيدة بإعادة الجيش الذي جاء مددا من العراق مع خالد، فعاد إلى العراق 6000 ليدركوا معركة القادسية التي وقعت بعد اليرموك 40 يوما. وفي دمشق قسم أبو عبيدة الشام على الأمراء، فاستخلف يزيد بن أبي سفيان على دمشق، وعمر بن العاص على فلسطين، وشرحبيل بن حسنة على الأردن، ومضى أبو عبيدة إلى حمص، ومن دمشق خرج يزيد وفي مقدمته معاوية بن أبي سفيان، ففتح صيدا وعرقة وجبيل وبيروت، وكان فتحا يسيرا. أما شرحبيل ففتح باقي الأردن بيسر، ففتح سوسية وأفيق وجرش وبيت راس وقدس والجولان، وذلك في النصف الثاني من السنة 15 للهجرة. وانفتح الطريق بعد اليرموك إلى فلسطين، فاتجه عمرو بن العاص إليها، ففتح سبسطيا ونابلس ثم اللد ونواحيها ثم يبنة وعمواس وبيت جبرين، ثم هبط جنوبا بغرب حتى فتح رفح، وفي رواية أنه فتح يافا، وفي قول آخر أن معاوية هو الذي فتحها، ثم فتح عمرو عسقلان، ثم انتقض أهلها فأعاد معاوية فتحها في ولايته. وذكر صاحب فتوح البلدان أن عمرو بن العاص فتح غزة على عهد أبي بكر، وهكذا فتحت فلسطين ولم يبق إلا قيسارية وبيت المقدس. أما بيت المقدس فقد فتحت على الأرجح في ربيع الآخر من العام 16 للهجرة، في مايو عام 37 و600 للميلاد. فقد اتجه عمرو بن العاص إلى القدس بعد أن أصبح جيبا معزولا، بعد أن فتحت باقي المدن صارت القدس جيبا معزولا وحاصرها عمرو رضي الله عنه، وبعد أن فرغ أبو عبيدة من تطهير شمال الشام حلب وأنطاكيا وما إلى ذلك، سار إلى عمرو وتولى حصار بيت المقدس بنفسه. وكتب أهل القدس إلى أبي عبيدة يطلبون الصلح على مثل ما صالحت عليه مدن الشام، غير أنهم اشترطوا أن يتولى العقد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة، وسار إلى الشام حيث وافاه أمراء جيوش المسلمين في الجابية. ومع قدوم عمر هرب قائد الروم أرطبون من القدس، فكان الذي صالح عن أهل فلسطين رجل من أهل إيلياء من أهل القدس والرملة يدعى العوام. وقد صالح عمر أهل القدس وهو بالجابية، وكتب لهم هناك الصلح المسمى بالعهدة العمرية، وقد جاء في نصه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وله مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. كتب وحضر 15 للهجرة، وهذا النص هو ما يعرف بالعهدة العمرية، وعلى أساسه فتحت القدس، وهو يعكس مدى التسامح الديني الذي تمتع به المسلمون، حيث أصبح نموذجا يحتذى في وقت كان التعصب الأعمى والإكراه على الدين يعم العالم. وقبل أن نسرد دخول عمر إلى القدس، نقف لحظات مع ذلك الجيل الرباني الذي فتح الأرض وحطم القوى الكبرى في ذلك الزمان. نقف مع الخليفة القائد الزاهد عمر لنستلهم من سلوكه بعض المعايير التي يحتاج هؤلاء الذين يتصدرون لمثل هذه الأعمال ويطمحون إليها ويتحملون أمانة وتبعات التحرير والفتح القادم إن شاء الله. فقد روى ابن أبي الدنيا عن أبي الغالية الشامي أن عمر قدم إلى الجابية على جمل أورق تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركب، وعليه قميص من كرابيس قد رسم وتخرق جنبه، رسم يعني بلية، فنزع قميصه وغسل ورقع، فقال له أحدهم: أنت ملك العرب وهذه البلاد لا تصلح بها الإبل، فلو لبست شيئا غير هذا وركبت برذونا لكان ذلك أعظم في أعين الروم. فقال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلا نطلب بغير الله بديلا. ونقل ابن كثير عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع موقه يعني حذاءه، فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره، فقال أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا. قال: فصك في صدره وقال: أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة؟ إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. وهنا نقف لنقول إن الشعور الذاتي بالعزة والكرامة الناتجة عن الإيمان وتجاوز عقدة النقص والتأكيد على ما يبذله الإنسان من عمل لا على ما يظهر عليه من لباس أو نعيم، هي من أحوج الحاجات لقادة المسلمين وأفرادهم ولمن يطمحون أن يكونوا أفراد ذلك الجيل الذي يتحرر على يديه المسجد الأقصى. لقد وضع عمر رضي الله عنه وهو في طريقه إلى القدس يده على القاعدة التي حكمت تاريخ المسلمين منذ فجر الدعوة وحتى عصرنا، وهي أن الله أعز المسلمين بالإسلام، فمهما طلبوا العز بغيره أذلهم الله، وهي القاعدة التي أكدها رصيد التجربة، وهي القاعدة التي يستند إليها دعاة الحل الإسلامي لتحرير أرض الإسراء والمعراج. رضي الله عنك يا عمر ورحمك، كم من أناس يخجلون إذا لم يلبسوا البدل وربطات العنق، وإذا لم يلووا ألسنتهم ببعض الكلمات والمصطلحات الإنجليزية، ويخجلون أن يقوموا للصلاة إن حان وقتها، ولكنهم لا يخجلون أن يفرطوا في أرض الإسراء والمعراج، ولا أن ينظروا إلى التسوية السلمية وبركات التطبيع، كما لا يخجلون أن يتنكروا لتراث الأنبياء ودماء الشهداء. سار عمر من الجابية حتى وصل إلى القدس، هو وغلامه يتبادلان الركوب على الجمل، ودخل عمر القدس وهو يمشي على قدميه وغلامه راكب. ويذكر أنه شارك معه في فتح القدس 4,000 من الصحابة، وهي المدينة الوحيدة التي استلم الخليفة عمر مفاتيحها بنفسه. وعندما دخل القدس صلى في محراب داود عليه السلام قارئا سورة صاد حين سجد سجدة داود، ثم قارئا في الركعة الثانية سورة الإسراء التي تحدثت فواتيحها عن حادث الإسراء ومباركة الله سبحانه لأرض فلسطين، ووعد الله سبحانه بظهور اليهود مرتين وانتصار المؤمنين عليهم. وسأل عمر عن مكان الصخرة المباركة التي كانت اختفت معالمها، لأنها اتخذت مكانا لإلقاء الأوساخ والقمامة من قبل سكانها من الروم، ردا على اليهود الذين اتخذوا مكان الشخص المصلوب بدل المسيح عليه السلام الذي شبه للنصارى واليهود به، اتخذوه مكانا لإلقاء الأوساخ والقمامة. والذي أنشأت هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين في مكانه كنيسة قمامة التي عرفت بعد ذلك بكنيسة القيامة. وقد دل كعب الأحبار عمر على المكان، فقام عمر بنفسه يشاركه الصحابة وأهل المنطقة بإزالة الأوساخ عنها وتنظيفها، ثم أمر عمر ببناء السور أو ببناء ما يسمى اليوم بالمسجد القبلي، بنى نواته، فبنى من الخشب ما يتسع لحوالي 3,000 من المصلين في قبلة المسجد، وهو الذي تحول فيما بعد تطويره إلى ما يسمى الآن بالمسجد القبلي في قبلة المسجد، وهو المسجد ذو القبة الرصاصية. أما قيسارية فقد فتحها معاوية بن أبي سفيان في شوال من العام 19 للهجرة، وبذلك تم للمسلمين فتح بيت المقدس وكل فلسطين. وقد كانت قيسارية مدينة عامرة ضخمة على البحر، ويبدو أن الروم أرادوا الاحتفاظ بها كموطئ قدم، وكان قد سبق فتحها محاولات عديدة لم يكتب لها النجاح، فقد كانت أول محاولة لفتحها حين حاصرها عمرو بن العاص في العام 13 للهجرة، وكان يعود لمحاصرتها بعد أن يشارك في اجتماع الجيوش لمعارك أجنادين وفحل ومرج الصفر واليرموك، وحاصرها بعد فتح القدس، ثم خرج إلى مصر. فولى عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان وأمره بغزوها، فنهض إليها في 17,000 وحاصرها، ومرض آخر سنة 18 للهجرة 18 للهجرة، فمضى لدمشق واستخلف أخاه معاوية الذي تم له فتحها قسرا. ويذكر البلاذري أن معاوية وجد فيها عندما فتحها 700,000 من المرتزقة، ومن السامرة 30,000، ومن اليهود 200,000، و300 سوق، وكان يحرس سورها 100,000. وقيل إن قتل الروم عند فتحها كان حوالي 100,000، وسبي 4,000 أرسلهم معاوية إلى عمر فأنزلهم الجرف. غير أنه على ما يبدو هناك مبالغة كبيرة في ذكر أعداد المرتزقة واليهود والأسواق، ولعلها في الحقيقة أقل بكثير من ذلك. وظل عمر بن الخطاب في القدس 4 أيام، وقبل أن يغادر خطب في المسلمين، فكان مما جاء في خطبته: يا أهل الإسلام، إن الله تعالى قد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وأورثكم البلاد ومكن لكم في الأرض، فلا يكون جزاؤه منكم إلا الشكر، وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي كفر بالنعم، وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفزعوا إلى التوبة أو لم يفرغوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم. هذا ما قاله عمر، وهو الذي جعل الله الحق على لسانه، وهذه هي الحقيقة التي نعايشها اليوم، والتي عايشها المسلمون أيام الحروب الصليبية: كفر بالنعم وعمل بالمعاصي، يتبعه سلب للعز وتسليط للعدو على رقاب المسلمين.